وقبلها يأمر الله جل وعلا الأرواح فتجتمع في الصور الذي ينفخ فيه الملك فينفخ فتذهب الأرواح جميعا من هذا القرن العظيم والذي ينفخ فيه إسرافيل، فتذهب الأرواح إلى الأجساد، روح كل صاحب، روح كل إنسان إلى جسده. قبل هذا فيما بين النفخة الأولى والنفخة الثانية تحصل أشياء حتى تحصل حياة الإنسان من جديد، وهي أن الله جل وعلا يغير الأرض ويغير معالمها، وتسير تسير الجبال وتدك، والأرض تكون مستوية وتعد لمسير الناس إلى أرض محشرهم، ويمطر الله جل وعلا مطرا تنبت منه الأجساد شيئا فشيئا حتى تتكامل، وتخرج الأرض أثقالها من المدفونين. ثم بعد ذلك تكون الأجسام كالأشجار بلا أرواح، فينفخ الله، ينفخ إسرافيل فتعود الأرواح فتهتز تلك الأجسام، فإذا هم قيام ينظرون. هنا يعني هو الظاهر من مراده بالبعث يعني قيام الأجساد، قيام الأجساد من القبور، وهذا الأدلة عليه في الكتاب والسنة كثيرة، كقوله جل وعلا مثلا في القرآن: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها، وكقوله جل وعلا: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إلى آخره، وكقوله: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، ونحو ذلك من الأدلة. ثم بعد البعث يسير الناس إلى محشرهم. المسألة الثانية: جزاء الأعمال يوم القيامة. الجزاء المراد به المجازات، يعني أنهم يجزون على أعمالهم الصالحة ويجزون على أعمالهم السيئة، على هذا وهذا. والجزاء لا يكون بعد البعث مباشرة، بل يكون متأخرا. لهذا الطحاوي هنا لم يرتب ما يحصل يوم القيامة، الشيء بعد الشيء مما يكون في ذلك اليوم العظيم، وإنما قدم وأخر بحسب أغراض له في ذلك. الجزاء يأتينا الترتيب إن شاء الله في مسألة لاحقة. الجزاء بمعنى المجازات، جزاء بما كنتم تعملون، يعني بعد أن يقرر على أعماله ويحاسب ويسكون الوزن إلى آخره، يجزى المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. مسألة الثالثة: العرض. والعرض جاء في الأدلة ذكره نصا ومعنا، كقوله جل وعلا اليوم، كقوله جل وعلا: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه. الآيات: يومئذ تعرضون، هذا هو العرض. كذلك ما جاء في السنة من قوله عليه الصلاة والسلام: عرضتان جدال ومعاذير. فالعرض على الرب جل وعلا كثير في القرآن وفي السنة: وعرضوا على ربك صفا، ونحو ذلك. العرض معناه أن يعرض المكلف وأن يعرض عمل المكلف، فهناك عرض للمكلفين على رب العالمين، ثم رب العالمين يعرض الأعمال، أعمال كل مكلف عليه. ومعنى العرض أنه يقال له: عملت كذا وكذا في يوم كذا، يعني يعرض عليه أنه عملت وعملت وعملت إلى آخر، فيعرض الإنسان ويعرض عمله بحيث يرى، وقد يجادل وقد يعتذر إلى آخره، ثم يكون بعد ذلك الكتاب والحساب إلى آخره. المسألة التي بعدها الحساب، والحساب المقصود منه المحاسبة، يعني بعد أن يقرأ الكتاب فإنه يحاسب: هذا خير ستجزى عليه وهذا شر ستجزى عليه. يحاسب الله جل وعلا المؤمن حسابا يسيرا ويحاسب الكافر والمنافق حسابا عسيرا. والحساب من حيث هو تقرير للعمل مع الجزاء والعقاب، هذا يكون بعد أخذ الكتاب وقبل أخذ الكتاب، لأن حقيقة المحاسبة أن الله جل وعلا يحاسبهم على ما عملوا، بعرض ما عملوا من خير أو شر، وهذا يكون بالشهادة عليه من جسده ومن الكتاب، ويكون قبل ذلك بذكر الله جل وعلا له. وهذا كله يحصل في سرعة خاطفة كما قال جل وعلا وهو أسرع الحاسبين. قال علماء التفسير يحاسب الخلائق في ساعة، جميع الخلائق في ساعة، وهو أسرع الحاسبين، يعني المحاسبة تكون بسرعة لهذا وهذا وهذا وجميع الخلائق. نقف نستمع للأذان. مسألة التي بعدها قال وقراءة الكتاب، ويعني بالكتاب الصحف التي كتبت فيها أعماله، وهو الكتاب الذي يلقاه العبد يوم القيامة منشورا، اقرأ كتابك كفى بك اليوم علي على نفسك، كفى بك اليوم، كفى بك، كفى بنفسك اليوم، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وهذا الكتاب الصحف، هو الصحف هذه تنشر للإنسان وتوزع على الناس في الموقف، يعني أن الناس في ذلك الموقف تنشر لهم السجلات والكتب، فمن ويؤمرون بأخذها، وتتطاير أيضا إليهم يعني على اختلاف الصفات، فمن آخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله وراء ظهره. فقراءة الكتاب العبد يقرأ والله جل وعلا يقرر العبد على ما عمل حتى يكون عليه شاهدا. والثواب والعقاب، المسألة إيش؟ يعني المعنى اللي بعده، ثواب والعقاب يعني بعد الوزن، ثواب والعقاب يعني بعد الوزن، لكن هنا أراد الإيمان بحصول بأن هذه الأشياء حاصلة لأجل ورود الدليل بها، بل معنى البعث إنما هو حصول الثواب والعقاب. حقيقة معنى البعث واليوم الآخر أن يثاب المطيع وأن يعاقب الكافر. والصراط، الصراط جعلوها مسائل، كل جملة مسألة، لأن السابعة. الصراط هو الطريق، والصراط طريق موضوع على ظهر جهنم، يعني فوقها، فوق جهنم، وهو طريق يوصل من العرصات، من دار المحشر، من أرض المحشر إلى ساحات الجنة، يعني ما قبل دخول الجنة. وهذا العبور على الصراط هو المذكور في قوله وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. والصراط جاءت صفته في السنة، وجاء ذكره مجملا في القرآن. أما صفته في السنة فإنه دقيق جدا وطويل، وأن على جنباته كلاليب تخطف من قضى الله جل وعلا أن يكون من أهل النار، وأن الناس في العبور عليه يخافون خوفا شديدا، فالأنبياء يقولون قبل العبور اللهم سلم سلم. ودون هذا الصراط ظلمة، لا يتبين أحد ممن يريد أن يعبر طريق الصراط إلا المؤمنين بما فيهم العصاة، وأما الكافرون والمنافقون فإنهم يجتمعون في الظلمة ويسيرون ويتهافتون في النار تهافت الجراد، وغير ذلك مما جاء في وصفه، وأنه أدق من الشعرة وأحد من السيف إلى آخره. وهذه الصفات أنكرها المعتزلة وأنكرها العقلانيون والفلاسفة، وقالوا هذه لا يعقل أن يكون الطريق من صفته كذا وكذا. ولا وإذا كان هذا الأمر قد جاء عن المصطفى صلى الله عليه وسلم وثبتت به السنة فالإيمان به واجب على نحو ما ورد على ما ذكرنا لكم من أن عالم الغيب لا يقاس على عالم الشهادة. المسألة الأخيرة يعني في ذكر هذه الجمل الميزان، ثامنة الميزان. والميزان ذكره الله جل وعلا في كتابه وجاء في السنة وصفه وذكره، فالإيمان به واجب. والميزان حقيقة ليس هو العدل كما تقوله المعتزلة، إن المعتزلة أنكروا حقيقة الميزان كما سيأتي، وقالوا الميزان هو العدل مطلقا، الله يحاسبهم بالعدل. والله جل وعلا بيّن أن الميزان يوزن فيه العمل ولو كان مثقال ذرة، قال جل وعلا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، وقال جل وعلا فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم الآية، وقال جل وعلا والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه الآية التي ذكرت لكم في الأعراف، ونحو ذلك من الآيات التي فيها ذكر الوزن والموازين. والميزان هنا أفرده، قال والميزان، وهو قول لكثير من العلماء بأنه يوم القيامة ليس ثم إلا ميزان واحد، وأن الجمع هنا في بعض الآيات في قوله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة أن هذا على تعدد الموزونات وليس على تعدد الموازين. والصحيح أن الموازين متعددة لأن الله جل وعلا جمعها فقال نضع الموازين، وهذا ظاهر في إرادة الموازين حقيقة وليست الموزونات، لأن الموزونات لا يقال عنها إنها توضع، قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، والموزونات لا توصف بأنها توضع ولا توصف بأنها قسط أيضا. فإذن القسط يعني العادلة التي لا تظلم في الوزن، هذه متعددة على ظاهر الآية. وجاء في السنة أن الميزان له كفتان، كفة توضع فيها السيئات وكفة توضع فيها الحسنات، فمن ثقلت كفة حسناته أفلح وأنجح ودخل الجنة، ومن ثقلت كفة سيئاته فهو معرض لوعيد الله جل وعلا. قال بعض العلماء من السنة في عقائدهم إن الميزان له كفتان وله لسان، وكون الميزان له لسان كما ذكره ابن قدامة في اللمعة وذكره غيره، هذا لا أحفظ فيه دليلا واضحا أو ما اطلعت فيه على دليل واضح، لكن أخذوه من أن ظاهر الوزن في الرجحان يتبين باللسان، فأعملوا ظاهر اللفظ وجعلوا ذلك مثبتا لوجود اللسان، فينبغي أن تكون محل بحث. الذي يوزن في الميزان ثلاثة أشياء، يوزن الإنسان نفسه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما ضحكوا من دقة ساقي عبد الله بن مسعود قال أتضحكون من دقة ساقي والذي نفسي بيده لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من أحد. ويوزن أيضا العمل، فالعمل الصالح يوضع في كفة والعمل السيء يوضع في كفة، ويوزن أيضا صحائف العمل، الصحائف التي تكتب فيها الأعمال توزن، وهذا من عظم عدل الله جل وعلا وعظم إرادته أن يقطع عن العبد العذر وأن يكون حجة العبد عليه من نفسه وعمله وصحائف عمله. المسألة الأخيرة من الوقت ضاق، في ترتيب هذه الأشياء يوم القيامة وهي مسألة مهمة، فإن ما يحصل يوم القيامة وما يكون فيه الذي جاء في الكتاب والسنة أشياء كثيرة، مثل ما ذكر قيام الناس، الحوض، الميزان، الصحف، الحساب، العرض، القراءة، تطاير الصحف، إيش الكتاب، وهذه أشياء متنوعة، الصراط، الظلمة، أشياء متنوعة، فكيف ترتيبها؟ الظاهر والذي قرره المحققون من أهل العلم أن ترتيبها كالتالي: إذا بعث الناس وقاموا من قبورهم ذهبوا إلى أرض المحشر، ثم يقومون في أرض المحشر قياما طويلا تشتد معه حالهم وظمأهم، ويخافون في ذلك خوفا شديدا لأجل طول المقام ويقينهم بالحساب وما سيجري الله جل وعلا عليهم. فإذا طال المقام رفع الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام أولا حوضه المورود، فيكون حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة إذا اشتد قيامهم لرب العالمين في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فمن مات على سنته غير مغير ولا محدث ولا مبدل ورد عليه الحوض وسقي منه، فيكون أول الأمان له أن يكون مسقيا من حوض نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم بعدها يرفع لكل نبي حوضه فيسقى منه صالح أمته، ثم يقوم الناس مقاما طويلا، ثم تكون الشفاعة العظمى، شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في أن يعجل الله جل وعلا حساب الخلائق. في الحديث الطويل المعروف أنهم يسألونها آدم ثم نوحا ثم إبراهيم إلى آخره، فيأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقولون له يا محمد، ويصفون له الحال، وأن يقي الناس الشدة بسرعة الحساب، فيقول عليه الصلاة والسلام بعد طلبهم يشفع لنا عند ربك، يقول أنا لها أنا لها، فيأتي عند العرش فيخر فيحمد الله جل وعلا بمحامد يفتحها الله جل وعلا عليه، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيكون تكون شفاعته العظمى في تعجيل الحساب. بعد ذلك يكون العرض، عرض الأعمال، ثم بعد العرض يكون حساب، وبعد الحساب الأول تتطاير الصحف، وفي الحساب الأول من ضمن العرض لأنه جدال فيه جدال ومعاذير، ثم بعد ذلك تتطاير الصحف ويؤتى أهل اليمين كتابهم باليمين وأهل الشمال كتابهم بشماله، فيكون قراءة الكتاب. ثم بعد قراءة الكتاب يكون هناك حساب أيضا لقطع المعذرة وقيام الحجة بقراءة ما في الكتب. ثم بعدها يكون الوزن، الميزان، فتوزن الأشياء التي ذكرنا. ثم بعد الميزان ينقسم الناس إلى طوائف وأزواج، يعني بمعنى الأزواج بمعنى كل شكل إلى شكله، وتقام الألوية، ألوية الأنبياء، لواء محمد عليه الصلاة والسلام ولواء إبراهيم، لواء موسى إلى آخره، ويتنوع الناس تحت اللواء بحسب أصنافهم، كل شكل إلى شكله، والظالمون والكفرة أيضا يحشرون أزواجا، يعني متشابهين، كما قال أحشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله، يعني بأزواجهم يعني أشكالهم ونظراءهم، فيحشر العلماء، يحشر علماء المشركين مع علماء المشركين، ويحشر الظلمة مع الظلمة، ويحشر منكر البعث مع منكر البعث، ويحشر منكر الرسالة، وهكذا في أصناف. ثم بعد هذا يضرب الله جل وعلا الظلمة قبل جهنم والعياذ بالله، فيسير الناس بما يعطون من الأنوار، فتسير هذه الأمة وفيهم المنافقون. ثم إذا ساروا على أنوارهم ضرب السور المعروف، وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى الآيات، فيعطي الله جل وعلا المؤمنين النور فيبصرون طريق الصراط، وأما المنافقون فلا يعطون النور فيكونون مع الكافرين يتحافتون في النار، يمشون وأمامهم جهنم والعياذ بالله. ثم يأتي النبي عليه الصلاة والسلام أولا ويكون على الصراط ويسأل الله جل وعلا له ولأمته، فيقول اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم، فيمر عليه الصلاة والسلام وتمر أمته على الصراط، كل يمر بقدر عمله ومعه نور أيضا بقدر عمله، فيمضي من غفر الله جل وعلا له ويبقى في النار، يسقط في النار طبقة الموحدين من شاء الله جل وعلا أن يعذبه. ثم إذا انتهوا من النار اجتمعوا في عرصات الجنة، يعني في الساحات التي أعدها الله جل وعلا لأن يقتص أهل الإيمان بعضهم من بعض وينفى الغل حتى يدخلوا الجنة وليس في قلوبهم غل. فيدخل الجنة أول الأمر بعد النبي عليه الصلاة والسلام فقراء المهاجرين، ثم فقراء الأمة، فقراء المهاجرين فقراء الأنصار إلى آخره، ثم فقراء الأمة، ويؤخر الأغنياء لأجل الحساب الذي بينهم وبين الخلق ولأجل محاسبتهم على ذلك، إلى آخر ما يحصل في ذلك مما جاء في القرآن العظيم. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة وأن يعيذنا من سخطه والنار. اللهم لقنا حجتنا في القبور، واجعلنا ممن يأخذ كتابه باليمين وتحاسبه حسابا يسيرا يا أكرم الأكرمين. أسأل الله جل جلاله لي ولكم ولأحبابنا جميعا ولمن له حق علينا المغفرة والرضوان، وأن لا يؤاخذنا بسيئات أعمالنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا، فإنه سبحانه أهل للجود والكرم والمغفرة والرحمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق، وأن الله تعالى وإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له، والخير والشر مقدران على العباد، والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف به الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأفعال العباد خلق لله وكسب من العباد، ولم يكلف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نسألك العلم النافع والعمل الصالح، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، ومن علينا بحسن الختام، وقنا الشر وأسبابه، إنك على كل شيء قدير. قال رحمه الله هنا: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، يريد بذلك أن يقرر ما دل عليه كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أن الجنة موجودة اليوم وأن النار موجودة وأن الجنة مخلوقة قبل خلق آدم والنار موجودة خلقها الله جل وعلا كما خلق الجنة وخلق لها أهلا كما قال وخلق لهما أهلا. وهذا الأصل قرر في العقائد لأجل ما ذكرت لكم من الأسباب فيما قبله من أن هذه المسألة غيبية والدليل جاء بإثباتها، وطائفة من الفرق الضالة خالفت في هذا الأصل، وأهل السنة يذكرون في عقائدهم كما سبق أن بينت لكم الأمور الغيبية وما يجب أن يعتقد فيها، ويذكرون ما دلت عليه النصوص مما يجب التسليم له، ويذكرون أيضا في عقائدهم ما يتميزون به عن الفرق الضالة أو عن بعض تلك الفرق. وهذه المسألة هي مسألة خلق الجنة والنار، وأن الجنة باقية أبدا والنار باقية أبدا، لا تفنى الجنة والنار ولا تبيدان، كانت من المسائل التي جرى فيها الكلام بعد ظهور الجهمية. وأصل هذه المسألة كما سيأتي مرتبط بأصلين كلاميين زعمهما الجهمية ومن وافقهم في القدر وفي تسلسل الأفعال والمخلوقات والمؤثرات. والله جل جلاله لم يجري عالم الغيب على قياس عالم الشهادة، هذا أصل مهم في بيان ضلال من ضل في المسائل الغيبية، حيث جعلوا عالم الغيب مقيسا على عالم الشهادة، ما يصلح لعالم الشهادة يصلح لعالم الغيب، والقوانين والسنن التي تحكم عالم الشهادة يجعلونها صالحة لعالم الغيب. والله جل وعلا خلق كل شيء فقدره تقديرا، كل له تقديره الخاص. ووجود الجنة والنار عقيدة ماضية دل عليها القرآن والسنة، والأدلة في ذلك كثيرة جدا، نذكر منها قول الله جل وعلا ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. والجنة هذه هي جنة الخلد التي فيها الخلود الذي لا يزول عنه المرء ولا يحول. ووصف الله جل وعلا حين أسرى بنبي حين عرج بنبيه أن عنده جنة المأوى، فقال جل وعلا ولقد رأى من آيات ربه الكبرى، حيث قال جل وعلا ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى. فأثبت جل وعلا أنه حين عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الجنة هناك. والنبي عليه الصلاة والسلام أري في ذلك المقام الشجرة الملعونة، قال جل وعلا وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. لهذا لما وصف لهم حال النار وحال تلك الشجرة قالوا ما قالوا في أن الزقوم والتزقم إنما هو خلط التمر بالزبد ونحو ذلك، فقال جل وعلا: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وفي السنة أيضا في بيان هذا الأصل، وأن نسمة المؤمن في الجنة كقوله: نسمة المؤمن طائر يعلق من ثمار الجنة، وكقوله في أرواح الشهداء: أرواح الشهداء في جوف طير خضر تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش في الجنة. وكذلك قوله جل وعلا في الشهداء: بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليكم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ونحو ذلك مما فيه التقرير على أن الجنة موجودة والنار موجودة، وأن هذه سيدخلها من يدخلها، وهذه سيدخلها من شاء الله أن يدخلها. فإذا أهل السنة قرروا هذا في العقائد تبعا للدليل، هذا أمر واضح بين فيما دل عليه القرآن والسنة. ونذكر المسائل المتعلقة بهذا. المسألة الأولى قوله الجنة والنار مخلوقتان، يعني به أن خلقهما قد تم، ليس موقوفا على قيام الساعة، وليس حال الجنة والنار كحال السماوات والأرض يوم تبدل السماوات غير الأرض يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فذاك شان، والجنة والنار شأنهما آخر، فهما مخلوقتان يعني الآن حين قال وحين بعث الله نبيه وقبل ذلك، فهما مخلوقتان لا يعلم متى خلقهم الله جل جلاله، وإنما خلقهم الله جل وعلا قبل خلق الخلق، يعني قبل خلق آدم، قبل خلق المكلفين. وهذا يدل عليه قوله: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، والألف واللام في الجنة للعهد، يعني الجنة المعهودة التي هي دار النعيم. المسألة الثانية قوله: لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، يعني أن الجنة خلقت للبقاء والنار خلقت للبقاء، وهذا هو الذي دل عليه القرآن والسنة، لأن أهل الجنة خالدين فيها أبدا، أن أهل النار خالدين فيها أبدا. قال جل وعلا في ذكر النار: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وفي الجنة آيات كثيرة جدا فيها ذكر الأبدية، وأن من دخلها فهو خالد فيها أبدا. وهذه الأبدية في الجنة والنار معا مما أجمع عليه أهل السنة والجماعة، لأن الجنة والنار مخلوقتان للبقاء أبدا. والمقصود بالنار هنا في الإجماع جنس النار، فإن الإجماع منعقد على أن جنس النار باق أبدا. والفرق المخالفة لهم عدة أقوال في هذه المسألة تبلغ ستة أقوال أو أكثر، أهمها قول من يقول إن الجنة والنار تفنيان في وقت ويبقى نعيم أهلها، نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار بالاستصحاب لا بتجدد النعيم، يعني يحصل لهم نعيم تتنعم به أبدانهم ثم يقف وتفنى الجنة، وذلك لأصل أصلوه وهو أن العقل اقتضى أن الحركة التي تبدأ فإنها ستنتهي، وكل متحرك بدأ بحركة فلا بد أن ينتهي بلا حركة. لهذا قالوا أهل النار أيضا لا يستمرون في العذاب، بل تفنى النار ويبقى أهل النار ليسوا في نعيم، ولذلك يصح أن يقال عنهم إنهم في عذاب دائم. وهذا منسوب إلى الفرق الضالة الكافرة كالجهمية وطائفة أيضا من غيرهم. والقول الثاني من الأقوال الضالة من يقول إن الجنة تبقى والنار تبقى لكن النعيم ينقطع والعذاب ينقطع، ويكون الجنة يفعل الله جل وعلا بها ما يشاء والنار يفعل الله بها ما يشاء. وهذا لأجل الأصل السابق ولأجل النظر في القدر، حيث إن استدامة النعيم عندهم على عمل صالح قليل لا يوافق العدل، واستدامة العذاب على عمل سيء قليل الزمن لا يوافق العدل. لهذا نفوا هذا الأصل، وثم أقوال أخرى ليس مناسبا أن تذكر في مثل هذا المكان. أما قول أهل السنة المعروف هو ما ذكرته لك من أن الجنة والنار مخلوقتان لا تبيدان ولا تفنيان أبد الآبدين، ينعم أهل الجنة في الجنة أبد الآبدين ويعذب الكفار في النار أبد الآبدين. قد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال يؤتى يوم القيامة بالموت على هيئة كبش فيذبح بين الجنة والنار، ثم ينادي المنادي يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. وتنصيص على الأبدية في نعيم أهل الجنة وخلودهم فيها يدل على أن المكان الذي يخلدون فيه يبقى، حيث قال جل وعلا في الجنة خالدين فيها أبدا، وقال في النار خالدين فيها أبدا، فهم خالدون في المكان، فيقتضي أن المكان أيضا يبقى أبد الآبدين. ومن أهل السنة من قال إن النار منها ما يفنى وينتهي بإنهاء رب العالمين له، وهو طبقة أو درك الموحدين من النار، وهي الطبقة العليا من النار، لأن الموحدين موعودون بأن يخرجوا من النار، فلا يخلد في النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، لا بد لهم من يوم يخرجون منها لأن معهم التوحيد ولو طالت مدتهم. ثم تبقى تلك الطبقة لا أحد فيها فيفنيها الله جل وعلا، وهذا منسوب إلى بعض السلف، وجاء في الأثر عن عمر وفي إسناده مقال وضعف أن أهل النار لو لبثوا فيها كقدر رمل عالج موضع فيه رمل كثير لكان لهم يوم يخرجون منها ولا يأتين عليها يوم تصطفق أبوابها ليس فيها أحد. ومما ينسب أيضا إلى بعض أهل السنة من أئمة أهل السنة أن فناء النار ممكن وأن فناءها لا يمتنع، وهو القول المشهور عن الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله وعن غيره كابن القيم وجماعة من المتقدمين أيضا ومن الحاضرين. وهذا القول منشأه مع علم هؤلاء بالدليل وبالنصوص، منشأه على وجه الاختصار النظر في صفات الله جل وعلا، وذلك أن من المتقرر في النصوص أن صفة الرحمة ذاتية ملازمة للرب جل وعلا، والجنة من آثار رحمة الله جل وعلا، أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، والنار أثر غضب الله جل وعلا، والغضب صفة فعلية اختيارية لا تنقلب إلى أن تكون صفة ذاتية كالرحمة، ولو بقي أثر الغضب لبقي الأصل وهو الغضب، لو بقيت النار هو أثر الغضب لبقي الغضب أبد الآبدين، وهذا يعني أنه أصبح صفة ملازمة. وهذا هو مأخذ هؤلاء الأئمة في هذه المسألة، وهذا فيه بحث ونظر معروف في تقرير هذه المسألة، لكن من بحثها وكثير من الناس كتبوا فيها لم يتوسعوا أو لم يلحظوا علاقة المسألة في قول هؤلاء بصفات الله جل وعلا، وهي أصل منشأ هذه المسألة. قد قال ابن القيم: سألت ابن تيمية عنها فقال هذه مسألة عظيمة. وذكر في موضع بعد أن ذكر أدلة الجمهور أهل السنة وأدلة هؤلاء، فقال في آخره: فإن قلت إلى أي شيء انتهت أقدامكم في هذه المسألة العظيمة، قلنا انتهت أقدامنا إلى قول الله جل وعلا: إن ربك فعال لما يريد. ومما لا ينبغي أن يخاض في هذه المسألة، لكن لما أوردها الشارح وهي مسألة مشهورة عند طلبة العلم أوردت عليها هذا التقرير الموجز، وهي معروفة بتفاصيل من التعليل لقول ابن تيمية وابن القيم، ولم يصب من زعم أنه لا يصح نسبة هذا القول إلى الشيخين ابن تيمية وابن القيم. المسألة الثالثة، قال في ذكر خلق الجنة والنار: خلق الجنة والنار قبل الخلق. وهذا مأخذه قول الله جل وعلا: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. وهذه الجنة معناه أنها موجودة بعد أن نفخت الروح في آدم، وهذا يعني أنها تقدمت قبل خلق آدم. وهذه الجنة التي سكنها آدم للعلماء فيها أقوال، أشهرها أنها جنة مخلوقة في الأرض، والثاني وليست بجنة الخلد، والثاني أنها الجنة المعروفة دار الكرامة عند رب العالمين. ويرجح جماعة منهم ابن القيم وكثير من المفسرين من المعتزلة ومن أهل السنة أن الجنة هذه ليست هي جنة الخلد، ولهم في ذلك أدلة طول عليها ابن القيم في أول مفتاح دار السعادة بأكثر من 40 صحيفة في ذكر هذه المسألة. والصحيح أن الجنة هي الجنة المعهودة لأسباب كثيرة وأدلة من القرآن ومن السنة، من أعظمها قوله جل وعلا في وصف الجنة: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، إلى آخر الآيات. وهذه الصفات إن لك فيها إلى آخره هذه ليست مناسبة للأرض، فالأرض وإن كان فيها مكان مرتفع جنة إلى آخره مختلف عن بقية الأرض، فلا يوصف من فيه بهذه الصفات أنه لا يظمأ ولا يضحى، يعني ما يأتيه شمس فيها، ولا يجوع ولا يعرى ونحو ذلك من الصفات. فهذه صفات تدل على أن المكان مغاير للأرض. ومن الأدلة أن الله جل وعلا قال في ذكرها لما عصى آدم: اهبط منها. وهذا الإهباط والخروج يقتضي أن يكون من جهة عالية، والمكان الذي هو من جنسه فإنه وإن هبط منه فإنه ليس خارجا إلى غيره، بل هو منه إلى جنسه. ولا تحصل العقوبة بالإهباط، وإنما العقوبة بالإخراج. والله جل وعلا جعل في القرآن هذا وهذا، الإخراج والإهباط، إلى أدلة أخرى معروفة. المقصود أن قوله خلق الجنة والنار قبل الخلق، الجنة واحدة هي المعروفة، وكل الأدلة التي فيها ذكر الجنة الغيبية فهي دار الكرامة التي أعدها الله لعباده. قال: وخلق لهما أهلا. خلق لهما أهلا يعني به قبل خلق السماوات والأرض، فإن الله جل وعلا كتب أنه سيخلق هؤلاء وهؤلاء، وأن الجنة لها أهلها وأن النار لها أهلها. ولما خلق آدم أيضا نشر ذريته من ظهره، ثم قبض قبضة فقال: هؤلاء إلى الجنة، وقبض أخرى فقال: هؤلاء إلى النار. فالله جل وعلا خلق الجنة وجعل لها أهلا سيدخلونها فضلا منه وتكرما، وخلق النار وجعل لها من يملأها عدلا منه وحكمة. ولهذا قال بعدها: فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه. وهنا مسألتان: الأولى الفضل هو الإكرام، والله جل وعلا علق دخول الجنة بالعمل الصالح: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وعلق دخول النار بالعمل السيء وبالكسب السيء جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون، ونحو ذلك من الآيات. وهذه الباء في المقامين هي باء السبب، فإن الله جل وعلا جعل الأعمال الصالحة وأعظمها التوحيد سببا في دخول الجنة، وجعل الأعمال السيئة وأعظمها الشرك بالله سببا لدخول النار. ولكن هذا السبب ليس كافيا في تحقيق المراد، بل لا أحد يدخل الجنة إلا برحمة الله جل وعلا، لهذا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضله. فدل على أن أصل دخول الجنة برحمة الله وفضله، وذلك لأن الفضل هنا هو الامتنان، الفضل هنا هو الإعطاء والإكرام، والأعمال وإن كان للعبد فيها أجور فلو قوبلت بالنعم لصارت القسمة، أو لصار الشأن واضحا في أن العبد قوبلت أعماله بالنعم التي كرمه الله جل وعلا بها. وأيضا لو نظرت إلى أن العمل الصالح أصلا ما كان من العبد إلا بإعانة وتوفيق من الله جل وعلا، فأصلا نشوء العمل الصالح هو بفضل من الله وهدى من الله وإعانة وتوفيق، فما يكون ناشئا عنه، ما يكون نتيجة، فلا بد أنه فضل أيضا من الله جل وعلا. وأما والمسألة الثانية العدل، العدل معناه أن يعامل المرء بما يستحقه دون تفضل عليه، يعني أن ينظر ويناقش الحساب ويعطى ما يستحق. وأهل النار دخلوا النار بما يستحقون عدلا من الله جل وعلا، لأنه سبحانه لما علم بما في صدورهم لم يعنهم إعانة خاصة ولم يوفقهم للعمل الصالح، بل خذلهم، يعني لم يوفقهم، ترك إعانتهم على أنفسهم فوكلوا إلى أنفسهم، وهذا عدل أن تعمل بما لديك وبما عندك من الاستعدادات والآلات إلى آخره. ولهذا قال الله جل وعلا في بيان منته على أهل الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان، حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فدل على أن الله جل وعلا من على هؤلاء بشيء ولم يتفضل على أولئك، بل عاملهم بالعدل، وذلك بسبب أن هؤلاء في قلوبهم الخير وهم يريدونه وأقبلوا عليه، وأولئك لا يريدون الخير ولا يحبون سماعه ولم يريدوا الاهتداء أصلا، فعاملهم الله جل وعلا بعدله. قال جل وعلا إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم الآية. وقوله إن الذين كفروا يعني أن الكفر وجد منهم، الكفر أصلا في قلوبهم، ولهذا قال في آية النساء إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها الآية. فدل هذا على أن المعاملة بالعدل أن يوكل إلى نفسه، وهو أصلا لم يعن ويتفضل عليه لأنه لم يسعى إلى الخير، لم يوفق لأنه لم يسعى، وفي قلبه حب للشر ونوع بغض للخير، فلذلك لم يعنه الله جل وعلا على نفسه. قال بعدها وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له. كذا عندكم فرغ، فرغ له كذا له، يعني أن من خلقهم الله جل وعلا كل يعمل لما كتب في الكتاب أنه سيؤول إليه، فإن الله جل وعلا عالم بما العباد يفعلون. إذا خلقهم فهذا سيفعل الخير على تفاصيله فكتب عليه ذلك، وهذا سيعمل الشر على تفاصيله فكتب عليه ذلك. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما قد خلق له، يعني أن الله جل وعلا خلق الجنة وخلق لها أهلا، وهذا سيعمل حتى يصل إلى ما خلقه الله جل وعلا له، وخلق النار إلى آخره، وهذا سيأتي مزيد بيان له في القدر في المسائل القريبة إن شاء الله تعالى. قال: والخير والشر مقدران على العباد، يعني أن ما يفعله العبد من الخير أو يفعله من السوء فهو لم يحصل ابتداء منه دون قدر سابق، بل الله جل وعلا قدر عليه ذلك. ومعنى قدر عليه ذلك أي أنه سبحانه علم ذلك منه وكتبه عليه، وأنه أعانه بالأدوات والقدرة والإرادة بحيث فعل الخير وفعل الشر ما شاء الله كان، وقع الخير ووقع الشر بمشيئته، وهو سبحانه خالق كل شيء. وذكره هنا بأن الخير والشر مقدران لأجل قوله عليه الصلاة والسلام في جواب جبريل: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. والثاني لأن الفرق في مسألة القدر والخير والشر وأفعال العباد ونحو ذلك طرفان، فرق المخالفة: الطرف الأول الجبرية والطرف الثاني القدرية. والجبرية يقولون العبد مجبر على كل شيء، فهو كالريشة في مهب الريح وكحركة الأمعاء في داخل البطن، ليس له فيها اختيار، بل هو يجري كما يشاء الله جل وعلا دون أن يكون العبد مختارا للخير أو مختارا للشر. ويقابلهم القدرية بقولهم: الخير والشر ليس مقدرين، بل العبد يعملهما، وهما عمل العبد وخلق العبد لفعله، والله جل وعلا يحاسب الناس على ما فعلوا، ليس الخير خلقا له في فعل العبد، وليس الشر خلقا له في فعل العبد، ولم يقدرهما على العباد فعلا وتركا. وذلك لأنه عندهم ينافي العدل الواجب فيما قاسوا به أفعال الله جل وعلا على أفعال، قاسوا فيه أفعال العباد على أفعال الله جل وعلا. نذكر عدة مسائل هنا: الأولى أن الخير والشر المقدرين على العباد يعنى بهما ما يصيب العبد من خير له ومن شر عليه، أما في فعل الله جل وعلا فليس في أفعاله سبحانه إلا الخير، كما قال عليه الصلاة والسلام في دعائه في صلاته: والشر ليس إليك، يعني أن أفعال الله جل وعلا لا توصف بالشر، بل كلها عدل أو فضل وخير بما فيها من الغايات المحمودة، لكن ما يضاف للعبد يكون شرا بالنسبة له، لكن بالنسبة للقدر هو خير. يعني مثلا مصيبة، أصيب فلان بفقد والده، أصيب بفقد ماله، هو بالنسبة له سوء وشر، لكن بالنسبة إلى القدر وفعل الله جل وعلا هو خير، لأنه لا ينظر إلى المسألة بمجردها، بل إلى الغاية المحمودة من ورائها. والغاية المحمودة من ورائها يبتلي العباد بذلك، يبتلي الحي، يبتلي الميت الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فإذا أفعال الله جل وعلا كلها خير، وأما ما يضاف إلى العبد فينقسم إلى الخير والشر. فقوله والخير والشر مقدران على العباد، يعني الخير والشر الذي يحصل للعبد مقدر، المسألة الثانية، القدر هنا في قوله مقدران على العباد يعني أنهما لم يقعا استئنافا، بل الله جل وعلا يعلم ما سيحصل على العبد وكتب ذلك. وذكرت لك أن الفرق المخالفة في هذه المسألة في القدر أنها طرفان، الجبرية، والجبرية صنفان: جبرية غلاة وهم الجهمية الذين يقولون الله جل وعلا يجبر العبد على كل شيء، على الخير وعلى الشر، وإنما هو كالريشة في مهب الريح إلى آخره. ويستدلون على ذلك بقوله جل وعلا: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يقولون أن الذي رمى في الحقيقة هو النبي، هو الله جل وعلا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما رمى. وهذا قول الغلاة منهم، غلاة الجبرية. ويرد عليهم في هذا الاستدلال على وجه الاختصار بجوابين: الأول أن الله جل وعلا قال: وما رميت إذ رميت، يعني حين رميت فإن الله جل وعلا هو الذي رمى. وظاهر الآية كما هو واضح أنه أثبت للنبي صلى الله عليه وسلم رميا فقال إذ رميت، ونفى عنه رميا بقوله وما رميت. والنظر الصحيح يدل على أنه لا بد من الجمع ما بين الرمي المنفي والرمي المثبت. وهذا يتضح بأن العبد إذا فعل الفعل فإن الفعل الذي يفعله سبب في حدوث المسبب، ولا يحصل المسبب، لا تحصل النتيجة بفعل العبد وحده في أكثر أو في جل المسائل، بل لا بد من إعانة من الله جل وعلا. وهذا ظاهر في الرمي بخصوصه، لأن الرمي عن بعد له ابتداء وله انتهاء، فابتداء الرمي من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الانتهاء بأن يصيب رمي النبل أو رمي الحصاة أن يصيب فلانا المشرك ويموت منه، هذا من الله جل وعلا، لأن العبد ما يملك أن تكون رميته ماضية فتصيب. ولهذا فيكون العبد هنا متخلصا من رؤيته لنفسه ومن حوله وقوته مع فعله. فأراد جل وعلا أن يعلم نبيه والمؤمنين أن يتخلصوا من إعجابهم ورؤيتهم لأفعالهم وأنفسهم، فقال افعلوا ولكن الذي يمن عليكم ويسدد رميكم هو الله جل جلاله. فيكون إذن معنى أصاب بما أعان على التسديد. الجواب الثاني أنه لو قيل إن على قول الجبرية إن الله هو الذي يفعل الأشياء لكان تقدير الآية كما قاله جماعة أن يقال في كل فعل فعله العبد ما فعله ولكن الله فعل، كأن تقول ما صليت إذ صليت ولكن الله صلى، وما زكيت إذ زكيت ولكن الله زكى، وما مشيت إذ مشيت ولكن الله مشى. وهكذا في الأعمال القبيحة المشينة التي ينزه الله جل وعلا عنها بالإجماع، كقول القائل وما أعوذ بالله وما سرقت إذ سرقت ولكن الله سرق، وما زنيت إذ زنيت ولكن الله، إلى آخره، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والقول إذا كان يلزم منه اللازم الباطل يدل على فساده وعدم اعتباره، لأن القول الحقيق، القول الصحيح، قول الحق لا يلزم منه لوازم باطلة، والقول الباطل هو الذي ينشأ عنه لوازم باطلة. ما الفرق بين هذه وهذه؟ الفرقة الثانية من الجبرية هم الجبرية المتوسطة. والجبرية المتوسطة أو يعني الذين هم ليسوا بالغلاة هم الذين يتوسطون، فيقولون العبد مجبور باطنا لكنه في الظاهر مختار، يعني ظاهرا هو يختار يمشي ويروح ويأتي المسجد ويذهب إلى المكان الثاني باختياره، لكنه في الباطن مجبر. وهذا قول كثير من أهل الكلام والأشاعرة والماتريدية وجماعة ممن ينحون هذا المنح بأن الإنسان مجبور لكنه في الظاهر ليس بمجبور. وإذا كان كذلك فإنهم يجعلون أفعال الإنسان له ولكنها عديمة الفائدة لا معنى لها. هؤلاء هم الذين يقال عنهم نفاة الأسباب، يعني يقولون أن الإنسان جامع زوجته فحمله، يقولون لم يحدث الحمل بالجماع، إذن كيف حدث الحمل؟ يقولون أحدث الله الحمل عند التقاء الرجل بالمرأة، لكن ماء الرجل يلتقي بماء المرأة أو بويضة المرأة ويحدث منهما حمل بما أجرى الله الأسباب عليه، فينفون ذلك ويطردون هذا في كل شيء، فيقولون إن فعل الإنسان فيما يفعله كحركة السكين في قطعها للورق أو قطعها للخبز أو قطعها لما تقطع، فيقولون بالتمثيل إن الله هو الذي كأنه يحمل السكين والسكين تتحرك هي التي تقطع، لكن في الواقع هي مجبورة على القطع وإن كانت ظاهرا تتحرك وقطعت. وهذا القول وهو قول هؤلاء مع زعمهم أنهم عقلاء وأنهم متكلمون وأنهم فلاسفة إلى آخره، هؤلاء قولهم هذا ينفيه العقل البسيط فضلا عن العقل الرصين، وأحدثوا قولا على هذا يسمى الكسب، سيأتي بيانه في موضعه. فالماء عندهم لم ينبت الأرض، الله جل وعلا يقول فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، يعني أنبتنا بإيش؟ بالماء، أنبتنا به جنات وحب الحصيد، يعني أن النبات خرج بإيش؟ بالماء. الماء سبب والتراب سبب، لكن هل هذا يعني أن الله لم يفعل، لم يخلق، لم ينمي؟ لا. الجماع سبب، الباق معناه أن الله لم يفعل، لا. فإذا إثبات الأسباب هو سبيل العقلاء في أن السبب ينتج عنه المسبب وأن الشيء تنتج عنه نتيجته، الفعل ينتج عنه نتيجته، الأثر يقتضي أن يوجد مؤثر وهكذا. فإذا صار هنا هواء بارد لا بد أن فيه مصدر لهذا الهواء البارد الذي يأتينا. يقول هؤلاء من الأشاعرة ونحوهم من نفاة الأسباب، يقولون لا، الهوى أرسله الله جل وعلا عند تشغيل الجهاز، وهذا مما يقتضي العقل أن ينفيه لأنه غير مطابق للعقل أصلا. وهؤلاء تجد ذكرهم في كثير من كتب أهل العلم بعنوان نفاة الأسباب. نفاة الأسباب، إذا قيل لك نفاة الأسباب يعني الجبرية المتوسطة من الأشاعرة ونحوه. عمل العبد بين فعل الله جل وعلا، لأنهم يقولون بخلق الله للأفعال، وبين فعل العبد الحاصل يسمونه كسبا، ويأتي عند قوله وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. الفرقة الثانية هم القدرية، والقدرية أيضا صنفان، قدرية غلاة، وهم الذين ينكرون علم الله السابق ويقولون الأمر مستأنف جديد، الخير والشر مقدر، لا، إنما هو مستأنف جديد، لا يعلم الله الخير حتى يقع ولا يعلم الشر حتى يقع، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وكان الله بكل شيء عليما سبحانه وتعالى. فهؤلاء هم الذين صح بهم السلف وكفروهم، وقال فيهم الشافعي ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروا العلم يعني علم الله جل وعلا إيش؟ كفروا. هؤلاء فرقة كانت موجودة وانتهت. فرقة الثانية المعتزلة وأشباه المعتزلة، وهم الذين يسمون القدرية، وهم الذين يقولون إن الإنسان يخلق فعل نفسه، وأن الله جل وعلا لا يضاف إليه خلقا كل ما هو سيء، لا يضاف إليه خلقا الشر ولا القتل ولا إلى آخره. ويقولون أيضا إن فعل العبد واستطاعة العبد وقدرة العبد هذه ليس لله جل وعلا فيها مأخذ، بل قدرة المطيع وقدرة العاصي، قدرة المؤمن وقدرة الكافر، إرادة المؤمن إرادة الكافر، للعمل واحد. وهذا الأصل الذي قالوه وذهبوا إليه لأجل شبهة عندهم وضلال عندهم، وهو أنهم قالوا إن العدل يوجب على الله جل وعلا أن يساوي بين العباد، والظلم بالتفريق ما بين هذا وهذا، ما بين المؤمن والكافر المطيع والعاصي، هذا ظلم. فحكموا عقولهم وآراءهم في فعل الله جل وعلا وفي تصرفه وصفاته جل وعلا. والله سبحانه وتعالى يقول فعال لما يريد، ويقول جل وعلا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقوله لا يسأل عما يفعل لجهتين: الأولى أن الله جل وعلا له التصرف في ملكه كيف يشاء، والجهة الثانية أن الله جل وعلا له الحكمة البالغة فيما يفعل وفيما يجريه في ملكوته ويشاء، والعباد قاصرون عن معرفة الحكم في أنفسهم، فكيف بالحكم في أفعال الله جل وعلا وصفاته وتصرفه في ملكوته. وهؤلاء المعتزلة هم الذين يكثروا رد الأشاعرة عليهم في مسائل القدر، وهم كالأشاعرة في مخالفة لما دلت عليه الأدلة. الخلاصة أن هؤلاء وهؤلاء كل نزع بأدلة مختلفة، فهدى الله جل وعلا أهل السنة ومن عليهم بأنهم لم يفرقوا بين الكلم ولم يفرقوا بين الكتاب، بل أخذوا بكل الأدلة، فقالوا بخلق الله جل وعلا لفعل العبد وأن العبد يفعل حقيقة، وقالوا أيضا بأن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فأعملوا كل النصوص، أعملوا كل النصوص والأدلة، وقالوا إن ربك فعال لما يريد سبحانه وتعالى، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، جرى الأمر على ما يريده الرب جل جلاله وتقدست أسماء. ثم أعمل العقل الصحيح في أن الإنسان يحس من نفسه أنه مختار، يحس من نفسه أنه يذهب إلى الخير ويذهب إلى الشر، يذهب إلى الخير فينشرح صدره له، ويذهب إلى الشر فيقتل ثم يندم وتعاقبه نفسه وتؤنبه نفسه على ذلك. ففي الإنسان ما يحس به أنه يختار ويختار، يختار الشر ويختار الخير، وهذه ضرورة في قلب كل أحد لا مفر منها، فالإنسان مختار لهذا ومختار لهذا. ثم ثالثا يقال أن أهل السنة نظروا إلى المسألة في قولهم في القدر، لأن الخير والشر مقدران على العباد، بأن من احتج على القدر فإنه يناقض نفسه. لماذا؟ لأنه كل من قال في القدر قولا يقول مثلا إن الله جل وعلا أعطاني، إن الله جل وعلا كتب علي السيئات وجعلني أفعل الشر وكذا ثم يعذبني بالنار، لكنهم لا يتجاسرون أن يحكموا القضية المقابلة لذلك، وهي أن يقول القائل كذلك إذا جعلني أصلي، جعلني أطيع الله جل وعلا، وجعلني أفعل من الخيرات، فلماذا يثيبني؟ والمسألة هذه بمقابل هذا. فإذا كان قال القائل كتب علي السيئات فلماذا يعذب، فكذلك لا بد أن يقول وكتب علي الخير فلماذا يثيب. والإنسان بطبيعته يهرب مما هو عليه، فلا يقر على نفسه بما فيه مصلحته بأن الخير الذي هو مصلحة له فيذهب ويسكت عنه لأن فيه مصلحة له، لكن يأتي بما فيه مضرة عليه أو بما فيه تبرير لفعله ليهرب من الواقع. والحقيقة أن العقل الصحيح وإدراك الإنسان لنفسه وفطرته وضرورياته يجد أنه يفعل الخير اختيارا ويفعل الشر اختيارا، يفعل الخير فتنشرح نفسه له ويفعل الشر فتنكره نفسه عليه، لأنه مفطور على حب الخير وعلى كراهة الشر. فإذا اختياره دليل فطري في كل إنسان، مثل إحساس الإنسان تحس بالشيء الأعمى يحس ويقول هذا كذا ويستدل به ويكون متيقنا لأن دليله صار ضروريا، وكذلك يحس بالأمر الآخر فيكرهه لنفسه لأن دليله صار ضروريا. نكتفي بهذا القدر، وفقكم الله لما فيه رضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
سلامك الله. بالنسبة لقول شيخ الإسلام تيمية أنا النار ممكن والخاص طبقة أصحابي وحدود النار أو عين.
نعم شيخ، بالنسبة ليهود النصارى المسؤول عن قضاء المسؤول
حسب الابتلاء، كان وسمع برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وعامل به فيصالح المدينة قبله صالح الإنسان لأنه مكلف، هذا مقتضى الشكل.
مسألة القدر هذه
ما فهمنا، هذا
فيه
سألت شيخ الإسلام يوما فقلت له إذا كان الرب سبحانه يرضى بطاعة العبد يفرح يوم يقول أن يؤثر ويحدث في القديم حبا وبغضا وفرحا، لذلك قال رب سبحانه هو الذي خلق أسباب الرضا والغضب والفرح، كانت المشيئة لم يكن ذلك التأثر الغريب بل من نفسه بنفسه، والممتنع أن يؤثر غيره فهذا محال، وأما أن يخلق هو أسبابا تقتضي رضا وحبة وفرع الله فهذا ليس، فإن ذلك منه بدأ وجه.
كلام جيد.
ما فهمنا هذا
ليش؟
أنا أشكرك يا الله القديم
يعني أصل هذه عند المتكلمين أصل، وهو أن الحادث لا يؤثر في القديم، هذا أصل طبعا ليس من أصول أهل السنة، وأهل السنة ما ينطقون مثل الأشياء المخالفة للدليل ما يتجاوزون، بس هو جرى سؤال ابن القيم على ما عند أولئك يمكن لأنهم احتجوا به على ابن القيم، هو أراد جوابه جواب السؤال، فيقول إذا كان رب سبحانه يرضى بطاعة العبد ويفرح بتوبته ويغضب من مخالفته فهل يجوز أن يؤثر المحدث في القديم؟ يعني هل يؤثر؟ معناه أن العبد أثر في الله جل وعلا، ها؟ واضح لك؟ فهذا خلاف الأصل، خلاف القاعدة اللي قاعدها المتكلمين. فيبي من شيخ الإسلام من شيخه الجواب، قال أنه أصلا فعل العبد هذا الذي فرح الله جل وعلا هو سبب، من اللي جعله يفعل ذلك وعانى عليه هو سبب، من اللي شاء الفعل السيء هو الله جل وعلا، فإذا أسباب حدوث هذه الأشياء هي من الله جل وعلا، قدرة العبد من الله، إرادة العبد من الله جل وعلا، الله جل وعلا هو الذي خلق فعل العبد، فإذا هذا الفعل الذي رضي به وهذا الفعل الذي غضب منه ليس بتأثير العبد ولكن هو منه بدأ جل وعلا وإليه يعود. واضح؟
الشيخ مراد هو قديم الله سبحانه وتعالى والحادث العبد
حادث المخلوق، يعني عموم المخلوقات.
سمى الله حقه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى: والخير والشر مقدران على العباد، والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأفعال العباد خلق لله وكسب من العباد، ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله، نقول لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئته المشيئات كلها، غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، تقدس عن كل سوء وحين، وتنزه عن كل عيب وشين، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
أصبرك واحد ثاني يقرأ. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد. قال العلامة الطحاوي: والخير والشر مقدران على العباد، والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد، ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله، وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، تقدس عن كل سوء وحين وتنزه وتنزه عن كل عيب وشيء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، مضى معنا طائفة من الكلام على الإيمان بقدر الله جل وعلا خيره وشره، وأن الخير والشر مقدران من الله جل وعلا، فما يصيب العبد من خير فهو من الله جل وعلا تقديرا وتدبيرا، وما يصيب العبد من شر وسوء فإنه من الله جل وعلا تقديرا وتدبيرا. ومر معنا مراتب الإيمان بالقدر وما يتصل بهذا المبحث، مما فيه تقرير لعقيدة أهل السنة والجماعة في هذه المسألة العظيمة التي أمر الله جل وعلا بالإيمان بها والتسليم لما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم فيها. ومر معنا أيضا أن القدر سر الله جل وعلا في خلقه، لم يعطي حقيقته لملك مقرب ولا لنبي مرسل، وإنما هو سبحانه وتعالى الذي يعلم كل شيء، وهو جل وعلا الخالق لكل شيء، وهو سبحانه ذو الحكمة البالغة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ونحو ذلك من المباحث والموضوعات التي سبق الحديث عنها وسبق تقريرها على ما جاء في كتاب الله جل وعلا وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ومبحث القدر من المباحث العظيمة في الملة، ولأجل كونه سرا من أسرار الله جل وعلا وإدراك كنهه والحكمة وإدراك كنهه وحكمة الله جل وعلا في عباده غير متحققة من كل وجه، فلذلك صار الخائض في القدر بلا دليل عرضة لمزلة القدم، بل لم يخض في القدر أحد بغير حجة وبرهان إلا وزلت قدمه وتنكب سواء الصراط. ولهذا ينبغي أن يتكلم في القدر بما جاء في النص دون زيادة، لأنه أمر غيبي ولا يمكن للعبد أن يخوض في الأمور الغيبية إلا
مع الدليل، ودون الدليل فهو كالذي يسير في الظلمات ليس بخارج منها. والمخالفون في القدر كثيرون، ولهذا الطحاوي رحمه الله لم يرتب الكلام على مسائل القدر في موضع واحد حتى يمكن الناظر أن يبسط الكلام فيه بتقرير قول أهل السنة وقول المخالفين وما يترتب على ذلك، بل فرقه فأتى في آخر رسالته هذا بشيء من الكلام على القدر، لكن من جهة النظر إلى خلاف المخالفين. لهذا هذه الجمل التي معنا من قوله والخير والشر مقدران على العباد إلى قوله وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، هذه كلها لأجل خلاف المخالفين من الجبرية والقدرية. وقبل أن نخوض في بيان كلامه وما فيه من المسائل، نلخص شيئا من أسباب الضلال في القدر والذي به خرج القدرية سواء الغلاة أم المعتزلة أو الجبرية أو من ضل في مسألة أو في مسائل في هذا الباب. السبب الأول وعدم الاقتصار أو ترك الاقتصار على ما جاء في الكتاب والسنة من الواضحات المحكمات التي تبين حقيقة القدر، والأخذ بما فيهما من المتشابهات وجعل ذلك أصلا. ومعلوم أن الواجب على العبد أن يأخذ بالمحكم وأن يرد المتشابه إلى المحكم، قد أمر الله جل وعلا بذلك، وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم مرة على الصحابة وهم يتنازعون في القدر، كل ينزع إلى قوله بآية، فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان عليه الصلاة والسلام، يعني احمر وجهه عليه الصلاة والسلام. وهذا لأجل أن الواجب على العباد أن يسلموا للمحكمات والأصول العامة وأن يردوا المتشابه إلى المحكم على ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليه. وبالتالي فإن كل تفسير لآيات القدر لم يكن معروفا في زمن الصحابة رضوان الله عليهم فإنه باطل وضلال، لأنه من الأخذ بالمتشابه وترك المحكم. السبب الثاني والمنشأ الثاني للضلال في القدر أن العباد لم يعرفوا حكمة الله جل وعلا في الأشياء ولا حكمته فيما يقدر ويخلق من الخير ومن الشر أو من المخلوقات بعامة، ولما لم يدركوا الحكمة فعارضوا فعل الله جل وعلا في ملكوته بما يرون من ظاهر رأيهم، فعارض الجاهل العالم واقتنع بجهله فصار على شعبة ضلاله. ومعلوم أن حكمة الله جل وعلا في خلقه منها ما هو مدلل عليه ومنها ما ليس بمعروف، ولذلك إذا جهلت الحكمة فإن المرء يسلم ولا يعترض. وقد ذكر جماعة من أهل العلم أن سبب الضلال في القدر هو الجهل بحكمة الله في ما يخلق ويقدر، ثم الخوف في ذلك، قد لخصها شيخ الإسلام بقوله فيما ذكرته لكم مرارا في تائيته حيث يقول وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلته، فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. وهذا حق، لأن حكمة الله غير معلومة بل جعل الله جل وعلا مثالا لمن جهل حكمته في أنه حرم العلم في قصة موسى مع الخضر عليه السلام. وهذا ظاهر بين لمن يتأمل سورة الكهف.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 491-1985. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.